بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدنيا والآخرة عدلا منه، لا يقال جار ولا حابا. فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، بل فضل الله المؤمن على الكافر، والطائع على العاصي، والمعصوم على المخذول، عدلا منه هو فضله يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المثل قد سبقت قراءته في الدرس الماضي، ولكن أعيد من أجل الشرح ومن أجل من لم يحضر يسمعه الآن. المؤلف كما سمعتم أولا كتابه كتاب السنة، وهو يتحدث عن السنة في جميع الأحكام التي شملتها السنة، فيقول بهذه الجملة التي ذكرها ردا على الذين يخالفون ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأهوائهم وبعقولهم. يقول: واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدنيا والآخرة. هذا نص كتاب الله، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فالله عز وجل فضل العباد بعضهم على بعض، وبهذا الفضل هو يملكه فيعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء، لأن حكمته تقتضي ذلك. ثم يقول: هذا الذي عمله عدلا منه، لا يقال جار ولا حاب. تعالى الله علوا كبيرا عن ذلك، فالله عز وجل لا يظلم أحدا، وما كان ربك بظلام للعبيد. فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة. والله عز وجل قال في كتابه: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. الله عز وجل لا يساوي بين المجرم، بين المعتدي، وبين الرجل الصالح الطائع لله عز وجل. فالله عز وجل يعدل بين عباده. فهو يقول: من قال أن الكافر والمؤمن سواء فهذا مبتدع، يعني أن الله عز وجل يساوي بين الكافر والمؤمن، هذا اعتداء منهم على ما أخبر الله به عز وجل في كتابه وعلى حكمته تبارك وتعالى. أم حسب الذين اجترحوا السيئات، يعني الذين ارتكبوا السيئات، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. بل فضل الله المؤمن على الكافر والطائع على العاصي. ما في أحد يقول على أن المؤمن والكافر سواء. الله عز وجل بيّن في كتابه حكمته في خلق العباد جميعا. الله ذكر على أنه لا يساوي بين الناس، وإنما كل من يعطيه حقه. في كتاب الله الله يقول: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا قول الله عز وجل: فريق في الجنة وفريق في السعير. أهل السعير يستحقونها وأهل الجنة يستحقونها. الله قال في كتابه في سورة الأنعام: حينما يعرض الكافرون على النار وقالوا ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. الله يقول: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنه لكاذبون. الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون، إذا كان كيف يكون، فهو يعلم بالعباد. فيقول: هؤلاء الذين يقولون ويتمنون على الله عز وجل حينما يقفون على النار ويطلبون أن يعادوا إلى الدنيا ليعملوا عملا صالحا، يقول هم كاذبون في هذا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. لو ردهم الله عز وجل، والرد هذا مستحيل وليس بحكمة الله عز وجل، لكن يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إذن الله عز وجل عادل، وما ربك بظلام للعبيد، خلق العباد وبين في كتابه فريق في الجنة وفريق في السعير، فالذين يستحقون النار يعلمهم والذين يستحقون النار يعلمهم، ولكنه لا يعاقبهم بعلمه سبحانه وتعالى، وإنما يعاقبهم بعد أن يرسل الرسل وتقام الحجة. والله يقول ما أرسلنا من رسول إلا ليبين لهم، والله عز وجل أخبر بأن العقاب والحساب بعد الإنذار، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله أرسل الرسل وأنزل الكتب وأعطى الناس العقول التي يكلفون بها، أي أن الإنسان يميز بين الحق والباطل. ما في إنسان يقول النار والماء سواء، النار نار والماء ماء، حتى الأطفال الصغار يعرفون ذلك. إذن العقل موجود والإنسان مكلف، والرسل بينوا للناس ما أراده الله عز وجل منهم وما نهاهم عنه، فالإنسان يقدم على العمل وهو يعرف أن هذا العمل لا يجوز له أن يعمله. ما في أحد مجبور، الذين يقولون بالجبر هؤلاء مخالفون للعقول. يعني العباد عندهم الاختيار، مختار يعمل الشيء باختياره، ولهذا يحاسب عليه لأنه عمله باختياره. أما لو كان مجبورا فما يكلف بالشيء الذي أجبر عليه، فالله عز وجل ما جبر العباد، وإنما هذه أفكار جاء بها الذين خالفوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والذين يقولون بالجبر يخالفون الفطرة. ما في أحد يقول أنه مجبور على هذا العمل. الإنسان يأتي وهو قائم وهو مستطيع وقادر فيعمل هذا العمل، لكن الإنسان لا يخرج عما شاءه الله عز وجل. والله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فالشيء الذي يشاءه الله عز وجل ينفذ. حينما يقول الجبرية أن الإنسان مجبور، كلامه مو صحيح، ليس مجبورا وإنما عمل ذلك باختياره. لو أن إنسان يجبر آخر ويقوم عليه بالسيف متعمل كذا ولا عمل كذا، هذا ما ينفذ عليه الحكم إذا كان يعني صحيحا، لكن لو قتل هذا الكلام غير مقبول منه. يعني واحد يقف على واحد ويقول له تقتل فلان ولا تقتله خلاص ويقتله، هذا ما يمكن يقبل منه. لماذا يقتله؟ هو يمتنع يقتله بنفسه، اللي هو يقول له إما تقتله أو أقتلك. فإذا قتله كلف أولا بالقصاص فيه ثم بإثمه، لأنه مكلف، فلماذا يقتل الآخرين فداء لنفسه؟ هذا لا يجوز. إذن الإنسان يقدم على العمل وهو يعرفه. الجبر كما يقولون حتى الأطفال الصغار يعرفون ذلك. الأطفال الصغار، عندكم أطفال صغار، يعني اللعب الموجودة اللي عندهم كل واحد يعرف حقه ويحارب عليه. لو جاء طفل يبغى يأخذ حقه هذا ما يرضى يعطيه. لماذا؟ لأن هذه الفطرة الموجودة في الإنسان. فقول الإنسان أنه مجبور كلامه ما هو صحيح عقلا. وذكر عن عمر رضي الله عنه أن رجلا سرق وقال أنه مجبور، يعني سرق، والسرقة فيها قطع اليد، ما هو قطع اليد لأي واحد يسرق. يعني ينبغي أن نفهم الحكم الشرعي في هذا. السرقة بنص القرآن حدها القطع، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. لكن هذه السرقة لها شروط، ما يمكن الإنسان إذا سرق تقطع يده مباشرة، إذا توفرت الشروط تقطع يده. أضرب بكم مثال، الإنسان لو سرق نصابا 12 درهم من حرز مثله في شنطة وجاء وكسرها وأخذ هذه النقود من هذا المكان تقطع يده، لو أنه في السوق يمشي واحد في جيبه 1000 ريال ولا 100,000 ريال في جيبه وأدخل يده إنسان في جيبه وأخذ هذه الفلوس منه، هذا لا تقطع يده، وإنما هذا يعزر. لماذا لا تقطع يده؟ لأن الفلوس ليس حرزها الجيب، الفلوس ليس حرزها الجيب، إذا كل شيء له حرز مثله. فينبغي أن نفهم على أن السارق ما تقطع يده إلا إذا توفرت الشروط التي يقطع بها أو تقطع بها يده. هذا نقوله ردا على الذين يشنعون على من يقيم الحدود الموجودة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقولون أنتم تقطعون يد السارق وهذه يد عاملة فعطلتوها، فيصبح المجتمع كما يتصورون ما عنده إلا يد واحدة، كلهم مشلولين خلاص مقطعة أيديهم، وهذا الكلام كذب. وبنص الواقع هذه البلاد تطبق الحدود وتقطع يد السارق، لكن ابحث في المسجد هذه الأمة الموجودة هل تجد واحد يده مقطوعة؟ لأن الله يقول لكم في القصاص حياة، إذا عرف السارق أنه إذا سرق قطعت يده لا يمكن أن يسرق، ثم قطع اليد هذه ما تكون سرا ما حد يشوف العمل هذا، وإنما عادة بعد صلاة الجمعة في المجامع المعروفة المشهورة والناس موجودين، بعد ذلك يقرأ الحكم علنا بأن فلان سرق وثبت عليه كذا وكذا، فصدر الحكم الشرعي بقطع يده، تقطع يده وتعلق في العمود. كل واحد يفكر أنه يسرق يعرف أن هذا مصيره. وذكرنا أمثلة وحدثت في هذه البلاد، بعض الناس جاءوا من الخارج شافوا دكاكين الذهب وشافوا هذه الدنيا موجودة، فظن الأمر سهل يعني يشيل ويمشي يروح خلاص، فسرق بعضهم فقبض عليه، فقال خلاص رجعوني لبلادي، قالوا ما يخالف نقطع يدك وتروح، يطبق عليك الحد وارجع لبلادك، أنت ما أنت باقي ستسفر من بسبب هذه الجريمة، لكن كونك ترجع بيدك سليمة لا، حنطبق عليك حكم الله عز وجل ومع السلامة. فأنا الذي أريد أن أقول أن البلاد التي تطبق الحدود آمنة على أموالها وعلى أنفسها، انظروا السيارات الفارهة تجدوها في الشوارع. أنا أتكلم الآن مع الإخوان الزائرين الذين جاءوا من تلك البلدان، الإنسان لا يستطيع أن تبيت سيارته في الشارع، إما يدخلها ويقفل عليها ولا ينشلحوها يشيلوها. انظر الآن المدينة وكل المدن الموجودة في المملكة، مر بالشوارع وشوف سيارات يعني قيمتها عالية موجودة في الشارع، ما حد يحدث نفسه يأخذها. لماذا؟ لأنه يعلم أنه سيؤدب وسيحكم عليه بالحكم الشرعي. إذن الحدود هي زواجر ومطهرات، يعني تطهر السارق من ذنبه، وزواجر للآخرين الذين يحدثون أنفسهم بالاعتداء على الآخرين. والله قال في القصاص النفس بالنفس ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يا أولي العقول، لكم في القصاص حياة. الإنسان إذا كان يحدث نفسه أنه سيقتل فلان، إذا علم أنه سيقتل أمسك عن قتله، فأصبح في هذا القتل الذي هو موت حياة له ولغيره من الآخرين. حنا نرجع للمعتزلة في قضية الجبر، أن الإنسان يسرق وهو مجبور. قيل عن عمر رضي الله عنه إذا ثبت ذلك عنه، وإن لم يثبت فالحق واضح في هذه القضية، يقول أنه سرق وأنه مجبور على السرقة. فماذا قيل له؟ قيل له نحن جبرنا على أن نقطع يدك، لأن الله عز وجل يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذن أنت مجبور على السرقة ونحن مجبورون على أن نقطع يدك، نطبق عليك شرع الله عز وجل. فدعوة الجبر هذه ما لها أصل ولا لها قيمة ولا هي مقبولة عند العقلاء أصلا. إذن هؤلاء الذين يقولون مثل هذا القول كلامهم مردود بنص القرآن، يرتكب المعصية ويقول أنا مجبور عليها، ليس مجبورا بل أقدم وهو مختارا. الذي يرتكب يشرب الخمر، يرتكب معصية الزنا، كيف يكون مجبور؟ هو يبحث عن هذه الأمور حتى يعملها. العيب ليس في وقوع المعاصي، ما في المجتمعات مجتمع ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بل ولا في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالناس يخطئون ويرتكبون المعاصي. العيب ليس في وقوع المعصية، وإنما العيب في عدم تطبيق الحد على من ارتكب معصية فيها حد. والله عز وجل بفضله وكرمه على أن الإنسان مهما ارتكب من المعاصي دون الشرك هو تحت مشيئة الله، إن شاء عاقبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه. وسبق لنا أن ذكر لكم الدواوين التي ذكرها العلماء، يعني ديوان لا يغفره الله عز وجل وهو الشرك. الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وديوان آخر ظلم الناس بعضهم لبعض. الله عز وجل ما يظلم أحد لأحد، المقاصة يوم القيامة بالحسنات والسيئات. ثم ديوان ثالث الله عز وجل لا يعبأ به، وهي المعاصي التي ترتكب في حق الله عز وجل، ليس فيه حق لآدمي، إن شاء الله عز وجل عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. ولا يخلد أحد في النار إلا المشرك، الشرك الأكبر أو المنافق، النفاق الاعتقادي، النفاق الاعتقادي الذي يعتقد في قلبه خلاف ما يظهره، يظهر بلسانه الإسلام ويبطن في قلبه الكفر. والله عز وجل أخبر على أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذن هذا الذنب هو الذي لا يغفر، وهو الشرك بالله عز وجل، ولا يدخل النار ويخلد فيها إلا الكافر والمنافق النفاق الاعتقادي. وأما المسلم الذي يموت على الإسلام وعليه معاصي فهذا إذا عوقب عوقب بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا من سمعتم. تقرأ؟
تفضل. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله: واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدنيا والآخرة. الناس فضل الله بعضهم على بعض، فضل المؤمن على الكافر بما أعطاه الله من الإيمان بسبب إيمانه، وحرم الكافر بسبب كفره، وفضل الله المؤمنين بعضهم على بعض، والرسل فضل الله بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى، ولا أحد يعترض على الله لأن هذا ملكه سبحانه يعطيه من يشاء.
إن الآية التي سبق ذكرها وهي في سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع فريق في الجنة وفريق في السعير. قال الله عز وجل: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. فهذا فضل الله عز وجل يدخله أو يعطيه لمن يشاء من عباده لأنه يعلم أنه يستحقه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فالملك ملكه يؤتيه من يشاء سبحانه، والفضل فضله يعطيه من يشاء، فلا اعتراض على الله سبحانه وتعالى. المعتزلة يقولون: يجب على الله أن يعدل بين الناس ويعطيهم سواء، وهذا سوء أدب مع الله واعتراض عليه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
هذا لا يقوله الحقيقة إنسان في قلبه مثقال ذرة من خوف من الله عز وجل. الذي يقول مثل هذا القول: يجب على الله أن يعدل بين الناس، الله عز وجل هو عادل ولا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. لكن هم بعقولهم جعلوا أن الله عز وجل مثل الآخرين يساوي بين الناس، وهذا لا يمكن. الله عز وجل يفضل من يشاء على من يشاء. الرسل وهم كلهم أنبياء وكلهم أوحي إليهم من الله عز وجل، الله فضل بعضهم على بعض، وهذا بنص القرآن. رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل جميعا، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هذا قول الله عز وجل. في الجنة يعني في الآخرة يفضل بعضهم على بعض. أنتم تعرفون وتقرؤون ولا سيما طلاب العلم أن الجنة درجات، فيهم يتراءون بعضهم مثل ما ترى النجم في السماء، هذه بأعمالهم التي عملوها في هذه الدنيا لأنهم يستحقون ذلك، ما يجعلهم سواء. يعني في جنة عالية مرتفعة، ولهذا المعتزلة حينما أرادوا أن يكفروا حتى العصاة، والرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر على أنه من مات على التوحيد دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر في الأخيرة: وإن رغم أنف أبي ذر. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج هو أبو ذر في هذه المدينة اللي أنتم فيها الآن إلى الحرة الشرقية المعروفة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر: لا تتحرك من هذا المكان، أمره بهذا الأمر. ثم ذهب، لما ذهب جاءه الملك فبشره أن من مات من أمته على التوحيد دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. فكان الرسول يقول لجبريل: وإن زنى وإن سرق، قالها ثلاثا. أبو ذر رضي الله عنه يقول: لما سمعت هذا ظنيت أنه عدو قد يفتك بالرسول عليه الصلاة والسلام، فهممت أن أذهب، ولكن تذكرت أن الرسول قال لي لا تذهب. فلينظر الصحابة كيف قدم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام على اجتهاده، هو خشي على الرسول أن يأتيه عدو، ولكن قدم ما قاله له الرسول عليه الصلاة والسلام على اجتهاده فبقي مكانه. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: ما زلت أن فارقتك، يعني تركتك، حتى جاءني الملك فبشرني أنه من مات من أمتي على التوحيد دخل الجنة، قلت: وإن زنى وإن سرق، قال: وإن زنى وإن سرق، كررها ثلاثا. فسار أبو ذر يكرر زيادة عن الثلاث: وإن زنى وإن سرق. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: على رغم أنف أبي ذر، يعني من مات على التوحيد دخل الجنة على رغم أنف أبي ذر. أبو ذر رضي الله عنه لما كان يحدث بهذا الحديث ماذا يقول؟ الحديث موجود الآن في الصحيحين، يقول هذه العبارة. لماذا يقولها؟ لأن الرسول قالها، الرسول قالها: وإن رغم أنف أبي ذر، فهو يحدث ويقول: وإن رغم أنف أبي ذر، يعني نفسه هو يحدث بالحديث ويقول هذا القول. إذن هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث، أهل السنة والجماعة قالوا: من مات موحدا فمآله للجنة، ليس معناه أن المفتاح في جيبه يأتي أخذ ويفتح ويدخل الجنة، وإنما هو معرض لعقاب الله، إن شاء عفى عنه من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. لكن الخوارج يقولون: لا، ما دام ارتكب كبيرة فلا بد أولا أن يكفر في الدنيا، والكفر في الدنيا معناه أنه لا يرث ولا يورث ولا يغسل ولا يصلى عليه، فهذا حكمه في الدنيا عند الخوارج الذين أول ما خرجوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم ما زالت الفكرة موجودة إلى وقتنا الحاضر. إذن رأيهم: من ارتكب كبيرة فهذا كافر في الدنيا والآخرة. عرفنا كفر في الدنيا أنه لا يعمل معاملة المسلمين، وفي الآخرة مخلد في النار. المعتزلة الذي سمعتم الكلام عنهم ماذا يقولون في مرتكب الكبيرة؟ يقولون في مرتكب الكبيرة أنه في الدنيا يعامل معاملة المسلمين. وماذا نسميه؟ هل نسميه مسلم مثل ما يقول أهل السنة والجماعة مسلم عاصي؟ قالوا: لا، خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، وبقي في الوسط، في منزلة بين المنزلتين. وقد كررت للطلاب أكثر من مرة أن قول شيخ الإسلام ابن تيمية هذه البدعة الوحيدة التي اختص بها المعتزلة، وقالوا أن هذا المرتكب الكبيرة يخرج من الإسلام ولا يدخل في الكفر. المسلمون جميعا يقولون: هو ما خرج من الإسلام ولكن ارتكب معصية، فأهل السنة يسمونه عاصي، وهؤلاء الخوارج يسمونه كافر، وهؤلاء يسمونه في منزلة بين المنزلتين. طيب، في منزلة بين المنزلتين حكمه في الدنيا ما هو؟ يرث ويورث، يعني إذا مات يرث ويورث ويصلى عليه. طيب، في الآخرة؟ قالوا: لا، في الآخرة يخلد في النار. طيب، إيه دليلكم أنه يخلد في النار؟ قالوا: هذا ارتكب معصية فيها وعيد من الله عز وجل، يعني توعد الله عز وجل من ارتكب هذه المعصية بالنار، فيجب عندهم على الله أن يدخله النار. هكذا يوجبون على الله أن يدخلوه على أن يدخلوه النار كما قالوا الآن هنا يجب على الله أن يساوي بين الناس. طيب إذا أدخله النار هل يخرج؟ قالوا لا. لماذا لا يخرج؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ويقول في الأحاديث الصحيحة المتواترة يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قالوا هذه الأحاديث كلها لا نعمل بها، أخبار أحد هذه ما يمكن، ما يمكن كذب، هذه ما نعمل بها. طيب والقرآن؟ القرآن يقولون يعني ثابت يعني متواتر. طيب في شفاعة؟ قالوا لا، هذه الشفاعة ليس في إخراج الرجل من النار الذي دخلها، وإنما هذه لرفع الدرجات. واحد هو في الجنة موجود فيشفع فيه يرتفع درجة أخرى. سمعتم الشفاعة هذه عندهم؟ هذه شفاعتهم التي يثبتونها في القرآن، بأن الإنسان هو موجود في الجنة، ومن حصل الجنة ولو كان أدنى درجة يوم القيامة خلاص هذه غنيمة عنده. يعني أي واحد يحصل أدنى درجة في الجنة يبتعد عن النار، الحمد لله هذه أكبر غنيمة. لكن قالوا له هذه الشفاعة يشفع فيه بمعنى أنه يرفع درجة. فهم لا يستدلون لا بقرآن ولا بسنة، ومخالفين لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه البدع لا تظنون أنها ماتت لأنهم ماتوا الذين ابتدعوها، وإنما هي موجودة بيننا إلى الآن، فيه من يؤلف الكتب في هذا وينشرها بين الناس. تفضل.
أنا حفظ الله تعالى. فالله جل وعلا يفضل بعض خلقه على بعض، وهذا ملكه لا اعتراض عليه، لا يعذب أحدا بغير جريمته، لأن هذا ينافي العدل، والله لا يظلم، فلا يعذب أحدا من دون جرم أو يعذب أحدا بجريمة غيره. قال سبحانه: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى.
يوم القيامة ما أحد يحمل عن أحد شيء، للأب عن ابنه، وللابن عن أبيه، وللأم، كل واحد يقول نفسي نفسي. وينبغي المسلم أن يعلم على أن الذي ينفعه عمله فقط، وأما عمل الآخرين فلا ينفعه. تعرفون قصة نوح وهو نبي عليه السلام، لما كان ابنه كافرا وطلب منه أن يركب معه، قال يا ابني اركب معنا يعني في السفينة، فقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. يعني هو يقول له اركب معنا في السفينة، لأن اليوم ما يمكن يبقى أحد على وجه الأرض إلا من ركب في هذه السفينة، لأنه لما أوحى الله إليه أن يصنع هذه السفينة، وكان يصنعها في اليبس يعني في اليبس في البر، وكان يمرون عليه ويستهزئون به يقولون السفن ما تصنع في هذا المكان، تصنع في أحواض البحار، بحيث لما يصنع السفينة وهي في الماء طرف الماء يدفوها وتمشي خلاص، أنت فين تصنع؟ فيسخرون منه، فهو يقول إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ثم أخبرهم أن سيأتي الموعد وتنظرون السخرية بنا ولا بكم. فلما جاء أمر الله وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا ما سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. طيب ركبوا في السفينة، قال لابنه يركب معنا، يعني عاطفة الأبوة على الأبناء معروفة، فهذه شفقة منه عليه وإن كان هو مخالفه، لكن نقول ربما الله يهديه. فقال يا ابني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله. اقرأوا هذه الآيات، الله يقول وهي تجري بهم في موج كالجبال، يعني السفينة، لأن الله عز وجل أمر السماء أن تمطر وأمر الأرض أن تنبع حتى أصبحت الدنيا كلها ماء. الجبال الذي قالوا سوي للجبل طلع الماء عليه خلاص فغرق، لأنه قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. نوح عليه السلام تأول، لأن الله عز وجل قال وأهلك، وهذا من أهلي، فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، لأن الله وعده أن ينجيه وأهله. فطلب من الله عز وجل وقال هذا القول: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. ماذا قال نوح؟ قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، ولا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. هذا يبين لنا على أن القريب لا ينفع قريبه، وإن يوم القيامة ما ينفعك إلا عملك. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لأهله، لأقربائه، قال لبنته، قال يا عم، وقال يا عمة، وقال يا فاطمة: لا أغني عنكم من الله شيئا، لا يأتي الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. فذلك يبين لنا على أن الإنسان لا يعتمد على القرابة ويقول: والله أنا قريب من فلان، هذا ابن نبي، هذه القرابة ما نفعته. فينبغي المسلم أن يعلم على أنه لا ينفعه إلا عمله. والله يقول: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إذن كل واحد يقول: نفسي نفسي، ولا ينفعك يوم القيامة إلا عملك. طيب تفضل يا أخي.
قال حفظه الله تعالى: فالله جل وعلا من ناحية الجزاء ما يجريه عدل، أما من ناحية العطاء فهذا فضل منه سبحانه وتعالى ولا أحد يعترض عليه.
تذكرون على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبر على أن الإنسان لا يدخله عمله الجنة، لا يدخله عمله الجنة، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. يعني الحساب يوم القيامة إذا أراد الإنسان أن يحاسب بعمله الذي قدمه لله عز وجل مع النعم التي أنعم الله بها عليه، لا يقوم ذلك العمل شيئا. إذن دخول الجنة بفضل الله عز وجل. أما في قضية الحساب من حيث العذاب وإدخال النار، فالله عز وجل لا يحاسب الإنسان إلا بعمله. من فضل الله علينا من عمل حسنة فالحسنة بعشر أمثالها، حسنة واحدة بعشر، ثم تضاعف إلى أضعاف كثيرة. ومن عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، سيئة تجزى مثلها، ما في مضاعفة. إذن يوم القيامة ما ينفع الإنسان إلا عمله، وما تدخل الجنة إلا بفضل الله. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي له مثل أجور أمته ومن تبعه إلى يوم القيامة، وهو قام في الليل حتى تورمت قدماه، وهو الذي قال الله عز وجل: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أخبر على أنه لا يدخل الجنة إلا بفضل الله. إذن والآخرون كذلك، لكن العمل لا بد منه. الله يقول: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يعني الإنسان لابد أن يعمل، لكن عملك لا يكفي، الله عز وجل يتفضل عليك فيدخلك الجنة. إذن هو يتكلم هنا عن الجزاء، الجزاء عدل، سيئة بسيئة ما في زيادة عليها. وأما العطاء فهو فضل من الله عز وجل، هو يتفضل على عباده فيدخلهم الجنة ويكرمهم بها، وأعمالهم لا تكفي أن تدخلهم الجنة، وإنما هذا من فضل الله عز وجل على عباده. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله: فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة. هذا قول المعتزلة، يقولون إن الله يجب أن يجعل الناس كلهم مؤمنين، ولا يجعل بعضهم كافرا وبعضهم مؤمنا، يجعلهم كلهم أغنياء، يجعلهم كلهم علماء. وهذا اعتراض على الله سبحانه وتعالى، لأن الله حكيم، وليس من حكمته أنه يجعل الناس كلهم سواء في العلم أو في الثروة أو في الثواب والعقاب، وليس من حكمته أن يجعل الناس كلهم أغنياء. لو كان كلهم أغنياء خرب الكون، لأنهم لا يجدون من يقوم بالأعمال ويتوقف الإنتاج. ولهذا فالله سبحانه وتعالى فضل بعض الناس على بعض في الرزق، جعل هذا غنيا وهذا فقيرا لأجل عمارة الكون. لو كانوا كلهم أغنياء ما أنتجوا شيئا، ولو كان كلهم فقراء ما استطاعوا يشتغلون وينتجون.
هذه حكمة الله عز وجل في هذا الكون. كيف الله عز وجل يساوي بين الناس؟ لو كانوا كلهم أغنياء في الواقع، نحن الآن في واقعنا، لو كان كلهم أغنياء من بيشتغل؟ من سيقيم لك هذه العمارة؟ من سيؤديك بالسيارة للمكان الآخر؟ من سيعمل؟ كل واحد غني خلاص. فإذا كان الأمر كذلك هذا تعطيل لهذا الكون. والله عز وجل يعني بين أنه فضل بعضهم على بعض في الرزق، وذلك لتكون عمارة الكون مستمرة. عندنا أغنياء وعندنا فقراء، والله عز وجل أراد ذلك، فالفقراء يشتغلون مع الأغنياء، والأغنياء ما فضلهم يعني لغرض آخر، وإنما فضلهم بأنه أعطاهم هذه الأموال وأوجب عليهم ما ينبغي أن يقوم به صاحب المال. أوجب عليه الزكاة، فرض عليه الصدقة، فرض عليه أمور أخرى ينبغي له أن يقوم بها شكرا لله عز وجل. أما إذا منع فهو سيحاسب على هذا المال. المال الله عز وجل ليس عنده الدنيا تساوي جناح بعوضة، يعطيها للكافر ويعطيها للمسلم. المسلم يعرف حق الله فيها، الكافر لا يعرف حق الله فيها. إذن لا يمكن أن يكون الناس على درجة واحدة، لا في العلم، إذا كان كلهم علماء خلاص ما في حد يحتاج يعلم أحد، خلاص المدارس هذه تقفل والكتب ما يحتاج تؤلف كتب، الناس كلهم علماء خلاص. والله عز وجل بين لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذا لا يمكن. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. والله عز وجل والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، لأنه يذهب لطلب العلم ليعلم به الآخرين. فلا ينبغي أن يكون الناس على درجة واحدة، هذا الواقع يخالفه والفطرة لا تقبله. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فالله فاوت بينهم لأجل عمارة الكون. قال سبحانه: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، يعني يسخر بعضهم بعضا للعمل بالأجرة، عند ذلك يتنامى الكون وتحصل المصالح.
ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. الله عز وجل أخبر له لو شاء أن يجعل الناس أمة واحدة لجعلهم أمة واحدة، ولكن هذا لا يصلح وليس هذا من حكمة الله عز وجل. فلا بد أن يكون هذا التفاوت، يتخذ بعضهم بعضا سخريا، بعضهم يشتغل مع بعض. أما إذا لم يكن كذلك الكون كله يفسد، ما في أحد بيشتغل. نعم.
قال حفظه الله: قوله بل فضل الله المؤمن على الكافر والطائع على العاصي والمعصوم على المخذول، أي فضل الله المؤمن على الكافر وفضل الله المطيع على العاصي، هذا عدله سبحانه وفضله، فلا أحد يعترض عليه.
سمعتم الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. فالذي يقول بهذا القول حكمه سيء، لأن الله عز وجل لا يساوي بين الناس، السيء الظالم المعتدي يساوي بالرجل الطيب الفاضل، هذا لا يمكن، لأن هذا يخالف حكمة الله عز وجل. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يحل أن تكتم النصيحة أحدا من المسلمين برهم وفاجرهم في أمر من أمور الدين، فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين.
أنتم تذكرون كما قلنا أن هذا الكتاب هو كتاب السنة، والمؤلف يتعرض لهذه الأمور جميعا ويبين حكم الله عز وجل فيها وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: لا يجوز لأحد أن يكتم النصيحة أحدا من الناس. ورسول قد أخبر في الحديث الصحيح: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فالمسلم الذي عنده علم يجب عليه أن يعلم الآخر، النصيحة يجب على المسلم أن ينصح الآخر. إذا كتم هذه النصيحة وهو يعلم أن هذا الرجل سيقع في ذلك الخطأ أو وقع في ذلك الخطأ ولم ينصحه، هذا يكون غش. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من غشنا فليس منا. فيجب على المسلم أن ينصح أخاه. ويوم القيامة قد جاء في الحديث أن رجلا يتعلق بآخر ويقول له أنا ما عملت لك شيء، يقول له لا كنت أعمل كذا فلم تنهاني، يعني رأيتني أعمل ذلك المنكر فلم تنهاني. فمعنى ذلك على أن المسلم عليه أن ينصح المسلم ويبين له طريق الحق، يبين له الصواب، ينهاه عن الاعتداء، ينهاه عن الظلم. لا يحل أن تكتم النصيحة أحدا من المسلمين. يقول برهم وفاجرهم في أمر من أمور الدين، يعني واحد رجل طيب فاضل أعماله كلها أعمال طيبة كلها أعماله صالحة، هذا تنصحه، لا يجوز لك أن تكتم عنه النصيحة إذا كنت تعلم شيئا. واحد آخر عنده فجور، عنده اعتداء، عنده أخطاء، فيجب عليك أن تنصحه. وهو يقول في هذه النصيحة يجب على كل إنسان النصيحة للمسلمين برهم وفاجرهم في أمور من أمور الدين. فإذا وجد أحدا يرتكب خطأ في أمر من أمور الدين يجب عليه أن ينصحه، سواء كان من المستقيمين أو كان ممن عندهم الفجور، يعني برهم وفاجرهم. ثم يقول فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. فيجب على كل مسلم أن يقدم النصيحة بقدر استطاعته. هذه النصيحة تقدمها لكل واحد مسلم مستقيم أو واحد من المسلمين ولكن عنده تلك الأخطاء التي يرتكبها، فيجب عليك أن تقدم هذه النصيحة، لأنك لو لم تنصحه فهذا يكون غش، والغش لا يجوز. الرسول يقول من غشنا فليس منا. هذا الغش يدخل في أشياء كثيرة، منها في قضية البيع والشراء، إذا كان هناك إنسان يغش الآخرين فهذا لا يجوز له. وتعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل السوق الذي يباع فيه الطعام وجاء إلى طعام موجود فأدخل يده في هذا الطعام فنالت يده بللا، كلكم تعرفون البلل، يعني الطعام من فوق من أحسن ما يكون طيب، لكن لما أدخل يده فيه فوجد البلل، يعني شيء يعني أصاب الطعام هذا. فلما نزعه قال ما هذا يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال أصابته السماء، يعني نزل عليه مطر من السماء. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال من غشنا فليس منا. لماذا ما وضعته بارز أمام الناس حتى يشاهدوه؟ أما كونك تكتمه وتخفيه عليهم فهذا غش. من غشنا فليس منا، يعني هو ليس منا معنى أنه كافر، لكن ليس هو على المنهج الصحيح الذي ينبغي أن يتبعه المسلم، لأنه لا يجوز للمسلم أن يغش المسلم ولا أن يغش غيره. فينبغي المسلم أن يكون عادلا في جميع أعماله. من غشنا فليس منا. ممكن تقرأ حتى نسمع الشرح لهذا الحديث؟
أحسن الله عليكم. قال حفظه الله تعالى قوله ولا يحل أن تكتم النصيحة أحدا من المسلمين برهم وفاجرهم. النصيحة هي الخلوص من الغش، والشيء الناصح هو الشيء الخالص. فالمؤمن يجب أن يكون ناصحا، يعني خالصا من النفاق وخالصا من الغش وخالصا من الخديعة، يكون ظاهره وباطنه سواء في الصدق.
هذا المؤمن، المؤمن الصالح ينبغي أن يكون كذلك. أما إذا حدث منه خلل فسيدخل في قضية الغش. يجب على المسلم أن يكون ناصحا للآخرين بكل شيء ينبغي له أن يقدمه لهم. أما إذا غشهم فكما سمعنا صاحب الطعام هذا غش. إذا كنت في السوق مع أهل البيع والشراء ويأتي ببضاعة مغشوشة، يعني فيها خداع، في الظاهر أنها طيبة وفي الداخل أن فيها ذلك الضرر، فهذا لا يجوز للمسلم أن يعمله، لأن هذا غش للمسلمين. وينبغي أن تكون النصيحة من المسلم هذا يعني أن يكون قلبه خالصا لله عز وجل، لا يظلم أحدا بأي نوع من أنواع الظلم، ولا يوم القيامة سيحاسب على هذا. يعني أنت لو خدعت في هذه الدنيا فالآخرة أمامك، الله عز وجل لا يمكن أن يخفى عليه شيء، فستحاسب على مثل ذلك. نعم.
قال حفظه الله تعالى: والنصيحة هي الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
سنسمع لشرح هذا الحديث، يعني لمن هذه النصيحة؟ يقول: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نسمع الآن النصيحة لله ما هي، والنصيحة لكتاب الله ما هي، والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي، والنصيحة لعامة المسلمين ما هي. تفضل اقرأ.
والمراد بها هنا أن يخلص الإنسان من كل خلق ذميم، وأن يتحلى بالأخلاق الفاضلة.
من كل خلق ذميم، الغش من الأشياء التي يذم بها صاحبها، الكذب كذلك. فهذه الأمور، الأخلاق السيئة، ينبغي للمسلم أن يتجنبها، وأولها الغش. تفضل.
فالرجل الناصح هو الذي ليس عنده غش لأحد، قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا.
هذا الحديث في صحيح مسلم، كما يشاهد الطلاب الذين عندهم الكتاب أنه مخرج في صحيح مسلم: من غشنا فليس منا. يعني من حدث منه الغش فهو مخالف لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وللدين الذي جاء به، وهو خالص لله تبارك وتعالى، ليس فيه غش ولا خديعة. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فضد النصيحة الغش. والنبي صلى الله عليه وسلم كرر قوله: الدين النصيحة، 3 مرات من باب التأكيد والاهتمام، وقد حصر الدين كله في النصيحة. النصيحة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا في العقيدة، فلا يكون الإنسان مسلما إلا إذا كانت عقيدته سليمة وخالية من الشرك، وكان عمله خاليا من البدع، متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الناصح لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، الذي يكون عمله خاليا من الشرك وخاليا من البدع.
نقف عند هذه النصيحة لله ولكتابه ولرسوله. يقول: الإنسان لا يكون مسلما إلا إذا كانت عقيدته سليمة وخالية من الشرك. من أشرك حبط عمله. الله يقول لرسوله: ولئن أشركت ليحبطن عملك. وأخبر في كتابه أن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن من أشرك بالله عز وجل فهذا ليس عنده نصيحة لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما عنده غش. هذا العمل الذي يعمله وهو الشرك بالله، ينبغي أن نفهم ما هو الشرك بالله. هل الشرك بالله هو عبادة الأصنام؟ هذا نوع من الشرك الذي بعث الأنبياء جميعا وأممهم يعبدون الأصنام، ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندهم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذه كلها أصنام. ولما فتح الرسول عليه الصلاة والسلام مكة كان على الكعبة 360 صنما، كل جماعة لهم صنم غير الأصنام الموجودة في البيوت، كلها يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام، الله قال في كتابه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. لما قال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني هذه الأصنام الكثيرة هي آلهة عندهم، يعرفون أنها آلهة، فيقولون: هذه الآلهة كلها جعلها إله واحد، هذا لا يصلح. قالوا كما حكى الله عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن تلك الأصنام هي ذهبت، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن على أن الشرك ليس في الأصنام فقط، وإنما هو دعاء غير الله، والاستغاثة بغير الله، والذبح لغير الله، والالتجاء إلى غير الله. هذا كله شرك، لأن الصحابة رضوان الله عليهم حينما بعث فيهم عليه الصلاة والسلام نهاهم عن زيارة القبور، لأنهم لما كانوا يزورونها يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله. وقد ذكرنا لكم قصة ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه أسماء رجال صالحين عبدوا من دون الله. ماذا يصنعون؟ إذا جاءهم العدو جاءوا استنصروا بهم، إذا تأخر المطر استغاثوا بهم، إذا كان إنسان عنده مريض جاء يطلب الشفاء منهم. هذه هي الأعمال التي كانوا يعملونها مع الأصنام ويطلبون منهم ذلك. هذه الأصنام قضي عليها، بقيت الأعمال التي يرتكبونها. هذه الأصنام ماذا يصنعون معها؟ يأتون يدعونها من دون الله، يأتون إلى اللات وإلى العزى ويطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، دعاء. هي أما أحجار وإما أشجار، فيدعونها ويطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله. الأحجار راحت، والسمر اللي كان عندها اللات والعزى راحت، لكن بقي الدعاء، لأنه هذا المخ المطلوب في الشرك. هم يأتون يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله. طيب لو جينا وطلبنا يعني من أي إنسان ما لا يطلب إلا من الله، هل هذا هو الشرك ولا ليس بشرك؟ هذا هو الشرك بعينه. فلا يجوز لأحد أن يأتي عند ولي، سواء كان وليا، والأولياء كما قال الله عز وجل في كتابه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. المؤمن بالله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، يعني الله عز وجل أمرك بشيء فعليك أن تؤديه، نهاك عن شيء فعليك أن تجتنبه. هذه التقوى تجعل بينك وبين سخط الله وقاية، وذلك بطاعته. إذن المتقي المؤمن، يعني المؤمن معناه موحد. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا. آمنت بالله ربا خالقا، آمنت بالله إلها معبودا، آمنت بأسمائه وصفاته على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ثم اتقيته بمعنى أنك لم ترتكب هذه المعاصي التي نهيت عنها، وجئت بالأوامر التي طلبت منك. وكما قلنا أكثر من مرة أن الله فرق بين المأمور به والمنهي عنه، فالمأمور به لا يكلف المسلم إلا ما يطيقه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأما المنهي عنه فلا بد أن ينتهي عنها جميعا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذا نهينا عن أشياء أذكرها لكم خفيفة على ألسنة الناس ويعملون فيها، نهينا عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن شرب الخمر وعن الربا، نهينا عن هذه الأشياء جميعا. ما في واحد سيدعي يقول أنا ما أستطيع إلا لابد أشرب الخمر مرة ومرة أترك، هذا ما في حد يقول هذا القول. نهيت عن الزنا ما تقول ما أستطيع أنتهي، نهيت عن السرقة ما تقول ما أستطيع أن أنتهي، تنتهي عن هذه الأشياء. لكن أمرت بالحج وركن أركان الإسلام الخمسة، الله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إن لم تستطع، لا مال عندك والطريق غير آمن، فما وجب عليك الحج وهو ركن أركان الإسلام. أمرت بالزكاة وهي ركن أركان الإسلام الخمسة، لكن ما عندك مال، ما وجبت عليك الزكاة. إذن الإنسان لا يكلف إلا الذي يستطيعه، والمنهي ينتهي عنه مطلقا. وهذا من فضل الله على عباده، كلفهم ما يستطيعون ونهاهم عن أشياء هم يستطيعون الانتهاء عنها، وليس لأحد يقول أنا لا أستطيع. إذن من هو الولي؟ إن شاء الله كلنا أولياء هكذا. الله يقول في كتابه في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإن شاء الله أننا مؤمنون بمعنى موحدون، نؤمن بالله هو الخالق الرازق وحده، نؤمن بأن الله عز وجل هو المعبود وحده، لا يجوز لنا أن ندعو غيره ولا أن نستغيث بغيره، ونؤمن بأسماء الله وصفاته. إذن هذا الإيمان. ننتقل إلى الجانب الآخر وهو التقوى الأعمال، ننتهي عن جميع ما نهانا الله عنه ونعمل بما نستطيع مما كلفنا به. فإذا عملنا هذا فنحن أولياء بنص القرآن. إذا عملنا هذا من أراد منكم أن يكون وليا فيطبق هذه الآية، يعمل بقدر ما يستطيع وينتهي عن جميع ما نهي عنه. هؤلاء الذين يذهبون إلى أصحاب القبور والذين عملوا عليها القباب ويأتون يطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، هذا الشرك بعينه، فينبغي للمسلم أن لا يكون كذلك. فإذا أشركت بالله حبط عملك. إذا جئت ودعوت هذا الميت وطلبت منه ما لا يطلب إلا من الله فقد حبط عملك. إذن ينبغي لنا أن نتجنب الشرك. قد تأتي إنسان وهو يذبح لغير الله، يذبح للولي، تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله 70 مرة، مفهوم هذا الكلام؟ لكن هو يظن أن هذا العمل ما يحبط لا إله إلا الله، يعني هذا العمل الذي عملته أفسد عليك هذه الكلمة، تقول لا إله إلا الله وتدعو غير الله، تقول لا إله إلا الله وتذبح لغير الله، تقول لا إله إلا الله وتستغيث بغير الله، هذا العمل الذي عملته أحبط عليك لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لها شروط، ما هو كلام باللسان بس تقول باللسانك وخلاص وتعمل أشياء تخالفها. إذن يجب علينا أن نتفقه في دين الله عز وجل. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن في الحج، الله عز وجل أخبر في كتابه أن في الحج منافع، الحج والعمرة كلها من باب واحد. المنافع التجارة، يعني العمل في الدنيا، فالإنسان يتجر ويعمل هذه منفعة. لكن أهم منفعة يستفيدها المسلم من رحلته من بلاده إلى المدينة وإلى مكة المكرمة العلم، وأهم شيء في العلم العقيدة. فإذا كنت في بلادي نذهب إلى أصحاب القبور ونطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، فينبغي لنا أن نفهم أن هذا شرك بالله، وهذا لا يسمى توسل بالصالحين كما يقوله أولئك الذين يضلون الناس بغير علم. هذا ليس توسل، هذا شرك. التوسل أن تطلب من الرجل الصالح الحي موجود أمامك، تقول له يا أخي والله ولدي شارد، أدعو الله لي عز وجل أن يهديه الله، هو يدعو وأنت تؤمن على دعائه. هذا هو التوسل بالصالحين، ما هو التوسل بذواتهم، ولا التوسل بهم وإن كانوا بعيدين، ولا التوسل بهم بعد مماتهم. هذا هو التوسل المشروع. وذكرنا لكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل ذاك الرجل وهو يخطب يوم الجمعة في المسجد وقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا، فرفع يديه ودعا الله عز وجل، فالله استجاب دعاءه في نفس اللحظة، طلعت سحابة صغيرة وهطلت الأمطار على الناس، واستمرت أسبوعا كاملا لا يرون الشمس. هذا العمل الذي عملوا هذا هو التوسل، يعني طلبوا من الرسول أن يدعو الله لهم. ثم جاء ذاك الرجل أو غيره وقال يا رسول الله خربت الديار من كثرة الأمطار فادعوا الله أن يصرفها عنا، فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام والأودية ومنابت الشجر. فتفرقت السحب وطلعت الشمس، خرجوا يمشون في الشمس، وصارت الأمطار على الجبال وعلى الأودية التي لا تضر الناس وتنفعهم. في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثت مجاعة، حدث قحط، تأخرت الأمطار حتى سموا العام عام الرمادة، فطلبوا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يستغيث لهم، أن يستسقي لهم صلاة الاستسقاء، فصلى بهم صلاة الاستسقاء، وبعد أن انتهى من خطبته قال كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم. متى؟ في حال حياته، مثل ذاك الرجل الذي دخل وطلب منه أن يدعو الله. والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعو الله لنا. والصحابة كلهم متوافرون، عمر الخطاب خليفة راشد، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين. عرف التوسل ليس بالجاه ولا بالذات، رسول الله أفضل من العباس ومن الناس جميعا، فلماذا عدل ولم يقل بجاه رسول الله أن الله ينزل علينا المطر؟ علم أن ذلك لا يجوز، ورسول لم يشرع ذلك، وإنما التوسل برسول الله في حال حياته بدعائه، يطلب منه أن يدعو الله لهم كما طلب ذاك الرجل منه ودعا، والآن يطلب من العباس لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلب منه أن يدعو الله فدعا، وذكر في دعائه على أنه لا يأتي عذاب، لا يأتي قحط إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة، فقال هذه أيدينا إلى الله عز وجل بالتوبة، فالله عز وجل استجاب دعاءه ونزلت الأمطار عليهم. هذا هو التوسل، ما نذهب للبدوي ولا إلى العيدروس ولا إلى أي قبر ولا أي قبة من القباب في الدنيا هذه ونطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، هذا لا يجوز. أنا سمعت بهذه الأذن شخصا دخل المسجد المعروف في القاهرة، مسجد من؟ مسجد الحسين، لأنهم يقولون أن رأس الحسين دفن فيه، وعند أهل العلم والتحقيق أن رأس الحسين لم يدخل القاهرة مطلقا، لكن على فرض أنه دخل، أنا سمعت بهذه الأذن ما أحكي عن غيري. أولا أنا وزملائي قلنا لابد أن نروح ونشوف الناس يقولون أن الناس يطلبون من الحسين ما لا يطلب إلا من الله، ليش نأخذ بكلام الناس؟ نروح نشوف على الطبيعة كما يقولون. رحنا ودخلنا المسجد وقالوا يطوفون بقبره، دخلنا فأخذنا المزور، نسميه مزور، يستحق أن نسميه مزور، فأخذنا وزورنا على ما يقول. بعضكم يعرف القبر ويعرف المبني عليه، وبهذه الصورة مربع الصفر مبني من جميع الجهات، تدخل من هنا وما ترجع وراء، لابد أن تكمل شهور ما تخرج إلا من هذا المكان، هذا معنى الطواف اللي يقولون. وسمعت واحد مع ولد في يده وعلى كتفه ويقول المدد يا حسين المدد يا حسين، وهذا هو الشرك بعينه. فيجب للمسلم أن يتنبه لعقيدته قبل كل شيء، لأن إذا صحت العقيدة بقية الأمور كلها سهلة فيما بعد. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.